لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد موعدنا هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع موضوع هام من الموضوعات التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على تفهم لها وتعقل لها. وهذا الموضوع اخترنا له هذا الاسم عبقرية علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نقل من وراء هذا الاسم ومن الحديث حول هذه النقطة وهذا الموضوع إبراز جانب عظيم من الجوانب الكثيرة لعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عسى أن نتفهم ونتفقه في علمهم ونعرف كثيرا مما ربما يخفى على آخرين. عبقرية علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أمر ليس مستغربا، فهؤلاء العلماء الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء العلماء الذين لولاهم لدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والباطل والزور، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لولا أصحاب المحاجر أي أصحاب الحديث، لأنهم كانوا يطوفون المجالس مجالس الحديث بالمحاجر يكتبون الأحاديث عن المشايخ، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وكما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلما حفظ الله تبارك وتعالى هذه السنة المطهرة بهؤلاء العلماء الأفاضل الكرام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ووحدهم علماء إلى يومنا هذا، هذه العلوم التي أودعوها كتبهم وتصانيفهم، كان من اللازم على طلبة العلم أن يتفهموا مناهج هؤلاء العلماء وأن يتعرفوا على أصولهم وعلى طرائقهم التي يسلكونها للتمييز بين ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح. كثير من الناس بجهل أو بتعمد وقصد يطعنون في أئمة الحديث قديمهم وحديثهم، وهؤلاء إما أنهم يجهلون مناهج هؤلاء العلماء ولا يعرفون مآخذهم ولا مقاصدهم ولا أصولهم التي بنوا عليها علمهم، وإما أنهم مغرضون يقصدون من وراء ذلك الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الطعن في كتاب الله عز وجل، أو أنهم جمعوا الأمرين فهم يجهلون ما كان عليه هؤلاء المحدثون، يجهلون واقعهم، يجهلون أصولهم، يجهلون مناهجهم، ثم صاحب ذلك هوى في أنفسهم وغرض والعياذ بالله، فكان جهلهم جهلا مركبا جمع بين الجهل وبين سوء القصد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية. نقصد من وراء هذا الكلام ومما سنتناوله من بعض ما عرفناه من مناهج هؤلاء العلماء مما يعد غيظا في صيد أو نقطة من بعض، نقصد من وراء ذلك معرفة أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا جديرين بحفظ سنة رسول الله، وأن الله تبارك وتعالى حقا اختصهم بحفظ هذه السنة، وأن هذه السنة بالفعل حفظت بهم وبأصول علمهم وبما عرف من مناهجهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وليسوا كما يتصور أعداء السنة مجرد رواه يحفظون الأحاديث من غير تفهم لها ولا تعقل لها ولا معرفة بأصول حفظها وأصول تمييزها واستخلاص الباطل منها. هؤلاء العلماء أصولهم أصول غامضة وقواعدهم قواعد رصينة، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يحرم هؤلاء أعداء السنة من أن يتفهموا أصول هؤلاء العلماء، فإنهم لو فهموا هذه الأصول فلربما استعملوها في غير موضعها. فهناك من يستعمل الحق لنصرة الباطل كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فلعل من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن حرم هؤلاء من أن يتفهموا مناهج حفظ السنة ومناهج المحدثين في تمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. حينما نتناول أو نقف على طرف من عبقرية هؤلاء المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يلفت أنظارنا أمر هام جدا، وهو أن هؤلاء المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يتكلمون في هذا العلم بمجرد الظن والحدث والاحتمالات المستبعدة، وإنما يتكلمون بمقتضى الواقع الملموس والأدلة الظاهرة الواضحة. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يحكموا على الرواة بالتجريح أو التعديل، ولا على الروايات بالتصحيح أو التعليل عن بعد، وإنما تكلموا في هذا كله عن قرب، بمعنى أنهم قبل أن يتكلموا في الرواة بالتوثيق والتعديل والتجريح كانوا هم رواة، فقد طلبوا العلم كما طلبه هؤلاء، وداروا على الشيوخ يلتمسون سماع الحديث كما دار هؤلاء الرواة، وعرفوا كيف يخطئ الراوي وكيف يصيب ومتى يخطئ ومتى يصيب، وعرفوا علامات الإصابة وعلامات الخطأ لأنهم عايشوا هذا الأمر، عايشوا الرواية، كانوا رواة طافوا البلدان وسمعوا من القريب والبعيد. فأقول قبل أن يكونوا نقادا كانوا رواة، قبل أن يعدلوا ويجرحوا الرواة كانوا أيضا هم رواة، فقد عايشوا هذا العلم وعايشوا الرواية. فحينئذ حينما يتكلمون في الرواة بالجرح أو التعديل إنما يتكلمون عن قرب لا عن بعد، يتكلمون عن معرفة وعن خبرة وعن فهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم بالحدث والظن والاحتمالات المستبعدة، الاحتمالات المستبعدة، لأن غير المعايش للعلم غير الخبير به غير الممارس له، إذا ما تكلم فيما لم يعايشه ولم يمارسه إنما يتكلم بالاحتمالات العقلية المجردة، ولهذا تجد أكثر أحكامه لعل ويظن ويحتمل. علماء الحديث لا يعرفون هذا، لا يعرفون لعل، لا يعرفون ربما، لا يعرفون يظن، لا يعرفون يحتمل. تلك الألفاظ التي نجدها بكثرة عند غير المتخصصين عندما يتكلمون في غير ما تخصصوا فيه. وإمام الحديث عليه رحمه الله تعالى لا يتكلمون هكذا، يتكلمون بمقتضى المعرفة والمعايشة والمداركة والخبرة في أحوال الرواة. ولهذا نجد أحكامهم على الرواة أحكاما مستقيمة، كما قلنا أو ثالثا أنهم كانوا رواة قبل أن يكونوا نقاد، ولهذا حكموا على الرواة بما يعرفون من أحوال الرواة. هذه واحدة. أما ثانيا نظرا لأنهم كانوا رواة قبل أن يكونوا نقادا، فإنهم جمعوا عقيدة عظيمة من الروايات. تجد الإمام منهم عنده آلاف الأحاديث. فمثل هؤلاء النقاد الذين عندهم تلك الحصيلة، وإن شئت أن تسميها المادة الخام، يستطيعون بعد ذلك على النظر فيها وفي دراستها وفي تحقصها أن يعرفوا ويتحققوا من أصاب ومن أخطأ، من حفظ ومن لم يحفظ. فهم لا يتكلمون بمجرد احتمالات. الواحد في اليوم حينما يتناول حديثا ربما لم يترك سمعه هذا الحديث الى الساعه، لم يحدث به الى اليوم. بينما علماء الحديث عليهم رحمه الله تعالى قبل ان يصدروا احكامهم على الاحاديث، فتلك الاحاديث سمعوها من اول ان طلبوا العلم، من اول ان طلبوا العلم الى يوم ان اصدروا احكامهم عليها. هي احاديث عايشوها وخلقوها وبعثوها وتخصصوا فيها بحيث كانت احكامهم عليها صادقه حكم العالم الفاهم الفقيه عليه رحمه الله تعالى. اسمع الى ابن معين عليه رحمه الله. سيدنا يحيى ابن معين وهو من ائمه هذا الشأن، انظر الى عبقريه هذا الامام وكيف كانت احكامه على الرواه او على الروايات احكام عالم خارق كبير. القصة التي رواها الإمام ابن حبان في مقدمة المذكورين عن سيدنا الإمام يحيى بن معين، ماذا قال؟ قال يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى: دخلت على عفان بن مسلم فقلت له يا عفان أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. حماد بن سلمة معروف، حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه كان عنده بعض الأخطاء. سيدنا يحيى ابن معين يعرف هذه الاخطاء، ولكنه يريد ان يتحقق من امر اخر من كون هذه الاحاديث وقع فيها الخطا، وهي ان يتحقق من ان المخطئ فيها هل هو حماد بن سلمة او احد من دونه كما تاتي في اخر القصه. فقال دخلت على حماد بن سلمة وقلت له اريد ان اسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. فقال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى اليوم؟ حتى مش ابن معين حتى اليوم ما يسمع حماد بن سلمة على شهرتها؟ فقال قد سمعتها من 17 رجلا وانت 18. انظر، اذا ابن معين لا يحكم على احاديث حماد بن سلمة لمجرد انه سمعها ما سمعها قبل ذلك من 17 رجلا. سمعها قبل ذلك من 17 رجلا. وبطبيعة الحال فإن عفان بن مسلم ليس آخر من سيسمع المعين هذه الأحاديث، لأن بالصدفة أنه ذهب إلى مصر في إسماعيل التبوذات وسمعها، فدعا المعين في مواضع أخرى لو قال إنا لنسمع الحديث من 30 وجها، من 30 وجها. إذا هذا إمام من أئمة الحديث يحيى بن معين عليه رحمه الله على إتقاء
اتقانه وتثبته وعلى ارادته في هذا الحج، ما كان يرتاح بان يسمع الحديث مره او مرتين، بل كان يسمع الحديث 30 مره. اذا مثل هذا الامام لما يثبت احكامه على الاحاديث لا يثبت احكامه بمقتضى الاحتمالات العقليه النظريه البحته، وانما يثبت احكامه على الاحاديث بمقتضى معايته هو لهذه الاحاديث ومعرفته به. اذا اتبعنا ان يحيي هذه الحكايه فنعرف كيف يحكم هو على الراوي، عرف كيف يحكم على الحديث، لانه يسمعه من اوله الكثير ان يتحقق يحب الراوي لها ام لا. قال له احمد بن مسلم لا تسمع كتب محمد بن سلمة حتى اليوم؟ قال لا، فسمعتها من 17 رجلا وانت 18. فقال والله لا تجيب الاخر مش حاسس. فقال له ابن معين ان هو الا جرب، فانقلب الى البصره فاسمعها من موسى بن اسماعيل السبوذكي، فقال له شأنك يعني سعيد. فسافر الى البصره ودخل على موسى بن اسماعيل السبوذكي عليه الصلاه والسلام وقال له يا موسى اريد ان اسمع كتب عمال بن سلمة لك عزه. قال لا تحتها الى السعر، فرقت الاسلام 17 رجلا وانت 18. قال وماذا تفعل هذا؟ فقال له انظر بقى الى الميزان الذي استعمله سيدنا الامام ابن معين عليه رحمه الله. قال لكن حماد بن سلمة كان يخطئ، اذا قضيه خطا حماد بن سلمة قضيه مسلمه عند الامام ابن معين، هو ماذا مع كل هذا من اجل ان يتحقق منها؟ اثار عليها ويتحقق من شيء اخر. قال ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فاريد ان اميز بين ما اخطا فيه حماد بنفسه وما اخطئ عليه. فاذا وجدوا اصحاب حماد اي رواع حماد قد اتفقوا على شيء واحد عن حماد، عرفت ان الخطا منه حماد، لان الناس لن يختلفوا عليه. اما اذا وجدت واحدا روى عن حماد بخلاف ما روى اصحابه، عرفت ان هذا الخطا من هذا الواحد وليس منه حماد، فاميز بين ما اخطا فيه حماد بنفسه ولا اخطئ عليه. الشاهد ان هذا الامام عليه رحمه الله يحكم على الراوي وعلى روايته بالخبره وبالفهم، وليس كما يريد اهل السنه ان يصوروا مثل الامام البخاري وغيره من علماء هذا السبب. انهم انما يحكمون على الاحاديث بالجداد وبالحدث وبالظن. وايضا حينما ننظر الى هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذا العلم نجد الرباط والترتيب بين حكمهم على الراوي وحكمهم على الروايه، بمعنى انك اذا تاملت العلماء الذين تكلموا في الرواه بالذات والتعديل اقصد الذين يؤثرت قولهم منه، تجد اكثرهم من العلماء الذين تكلموا في علل الاحاديث بتفصيلها رباط وثيق بين الراوي وروايته. وهنا تكمن العبقريه، هؤلاء العلماء عليهم رحمه الله تعالى حينما يحكمون على هؤلاء الرواه لا يحكمون بمقتضى الظاهر من احوال هؤلاء الرواه. يعني الرجل يصلي يصوم يزكي، رجل من اهل التقوى من اهل الورع من اهل الذكر، كل هذا لو جايبه عند النقاد، ولكن ما يحترزون لمعرفه ان كان الراوي ثقه ام غير ثقه، وانما يتعدون ذلك الى خصوصيات الراوي ولا اقصد بخصوصياته لما يفعله بذلك، وانما اقصد بخصوصيات الراوي اقصد حاله مع رواياته، لانهم يعتقدون ان الراوي ليس مقصودا في ذلك، انما مقصود الروايه، لانه تكلم في الروايه في كتاب التعديل من اجل معرفه ما صح مما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فشأن الراوي لا يفيدونه. يعني لو أن الراوي ليس سوي رواية عن رسول الله رجل وجد في عصر الرواية ولم يصرف أن روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب كلاما فيه بالجرح أو بالتعديل. إنما الكلام في أن له رواية ولا صحيح واحد. بل الأغناء بمعنى أن العلماء الذين تكلموا في الرواية هم أنفسهم الذين تكلموا في الروايات التصحيح والتصحيح. وهنا نعرف أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تكلموا بمقتضى روايات الرواية. يعني إمام زي البخاري عليه رحمة الله يجي يسأل عن رواية الضعيف يقول هذا إزاي؟ هل يقول ضعيف حتى فيه عداوة بينه وبين الرجل ده؟ بيتشك فيه؟ كان يريد أن يزين ذلك أو يزينه أعداء السنة؟ لا أبدا. عبد الله فقد منهم أباه وأخاه كما فعل سيدنا الإمام علي بن المدين لما سئل عن أبيه فضعفه بالحديث. لو كان هناك محاباة كان أولى سيدنا الإمام علي بن المدين أن يحابي أباه، كان أولى سيدنا أبي داود في السنة أن يحابي أباه، وذلك كان أمر الكذب. كان أولى بذلك وليس أن يحاذي أخاه بأية ومع الذي تكلم فيه وضعه. إذن ما زي المحاذاة مرفوض عند هؤلاء العلماء، وإنما هؤلاء العلماء يحكمون على الرواة بماذا؟ برواياتهم، بمعنى يأتون إلى حديثها أو نحن روى مثلا 100 حديث نعلم يعرف رواية ثقة ولا رواية ثقة ولا رواية ثقة. طبعا المشكلة شيء يعني الأمة ماذا يفعلون؟ يتأملون أحاديث هذا الراوي حديثا حديثا ويعرضونها على أحاديث غيرهم ويعرضونها على أحاديث غيرهم من اتفاق أصحاب الأسباب. فإذا وجدوا هذا الراوي في غاية أحواله يوافق اتفاق فيما يقول يفهمون من ذلك أن هذا الراوي ثقة. وإذا وجدوا هذا الراوي يخالف الثقات في أغلب أحواله يفهمون من ذلك أن هذا الراوي غير ثقة. وهذا ما يسمونه الاعتبار والتتبع والسرقة. جاء إسماعيل بن علي وهذا من رواة الثقات إلى سيدنا الإمام يحيى بن عيسى وقال له يا أبا زكريا، أبو زكريا هو ابن معين، كيف حال الحديث؟ كيف حالك حديث؟ قال أنت مستقيم الحديث. قال وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم هذا؟ ما هو الميزان الذي فيه تعرفون هذا؟ قال عرفنا بها أحاديث الناس فوجدناه مستقيم. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما أنا مع الحديث يعني كيف ابن معين جاب حديث ابن علي وحطها في كفة وحديث غيره وضعها في كفة كبرى فوجد ان حديث ابن علي موافقا لما يريه الناس فعرف ان ابن علي ثقه كما ان غيره ثقه. لو ان ابن معين وجد اسماعيل بن علي يخالف او يختم من التفرد هكذا هو ثقه ابدا. ولهذا يقول الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمه كتابه الصحيح وعلامه المنكر حديث المنكر من علامته كيف نعرفه؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما حدثت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لو كانت توافقها. فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث ولا مقبوله ولا مستعمله. إذا العلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا يحكمون على الرواة يحكمون عليه بمقتضى ما رواه وليس الحكم عليه بمقتضى ما ظهر من احوالهم. رجل قد يكون سهل قد يكون واضح ولكن الحديث صنعا، صنعا قد يكون رجل صغير وليس محدثا، قد يكون محدثا وليس صغيرا، ربما يملا في الاوعى من سابقه ومحدثه ليس بصغير. اذا هذه الصنعة كيف نعرف من أتقنها؟ بعرض رواياته على رواية غيره، إذا وافق غيره اطمأننا إلى ما يروي وإلا فلا. وفي سؤال ابن علي بن ابي معين عن احاديث نفسه نكته، هو ان رواة الحديث الكتب هم كانوا يسالون اهل الاختصاص من نقاد الحديث عن احاديث ابو داود. انظر الى هذا الاحترام والتقدس. اليوم جهلا لا يكادون يتقون حديثا يدخلون في ائمه هذا الشان الذين كان يهتم الامه كلها بالامامه والفهم والفقه، ويا ليتهم يذهبون هم يفهمون ومن لا يفهم يسال لا يذهبون ثم صاروا يطعنون فيمن يفهمون. فالجهل المركب كما قال الشاعر قال حمار الامير توما جهلي بسيط وجهلك جهل مركب. الحمار بيقوم ايه بصاحبه جهلي بسيط وجهلك جهل مركب. ليه؟ الحمار حمار وعارف ان الله، لكن حمار وعارف حمار، يبقى جهلين جهل ايه مركب. قال احنا جهل بسيط وجهلك جهل مركب. فهناك من يجهل ولا يجهل انه يجهل، يبقى عنده جهلين ولا جهل واحد؟ جهلين. اما الذي يجهل ويعلم انه يجهل فلو تعقده كراهه قوله على قدر نفسه. فتخيل الى سيد هؤلاء المرافعين تطعنون في ائمه هذا الشيء باشياء بسطاء الناس يحكون منها. لما يجي واحد بإمكانياته يقول لك إيه إن البخاري هو الذي اختلق أحاديث الشفاعة وأدخلها في كتابه، كأن الأحاديث الشفاعة بقت موضوع البخاري. كأن البخاري كده دخل الحديث من تحت الأرض، كان من الأخلاق بتاعهم خمسة أخلاق الأخبارية. البخاري جابوا الأحاديث ديت هي موجودة في مسند أحمد وموجودة في مصطفى مالك وموجودة في المصنفات اللي جت قبلها. البخاري من رواية البخاري ومن غير رواية البخاري، يعني البخاري بس حاجة من جنبه وأنا بحيد نفسي. إنما جاء فيما جاء في غيره من القرآن، فلماذا يصورون الناس أن هذه الحديث كانت موجودة قبل البخاري؟ كانت موجودة. فبطبيعة الحال من يأتي ويصور للناس أن البخاري هو الذي اختلق هذه الروايات وأدخلها في كتابه، لان اما انسان جاهل مؤسس واما يريد ان يلبس على الناس. انظر الى هؤلاء العلماء وكيف ان الرواه يذهبون اليهم يسالونهم عن حديث انفسهم. فكل روى من الرواه كان يعلم ان نقاط الحديث اعلم بحاله واعلم برواياته من نفسه التي بين جنبيه. وهذا الكلام يستهدفه الاخرى أن من كان لا يحتمل نقد المقرار كان العلماء يطعنون فيه. هذا مع أن الحديث حديث والرواية رواياته وقد يكون حديث في كتابه، ومع ذلك إذا لم يحتمل نقد المقرار فإن النقاد يتناولونه ويطعنون فيه. فكيف لمن لا يتلو في هذا العلم كفر ولا حاسر ولا يعرف منه شيئا كيف يقع في أئمة هذا الشأن؟ إذا تستخرج من هذا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يحكمون على الرواة بالتدريس أو بالتحديد بمقتضى ما يروون. ولهذا نجد كثيرا من نقاد الحديث يضعفون الراوي لأنه روى حديثا منكرا، روى حديثا إيه؟ منكرا. اسمع مثلا الربيع بن يحيى الحناني روى حديثا أخطأ فيه فلم يسكت له امره. هل بينهم وبينهم عداوه؟ ابدا. قضيه حديث السنه او حديث عن الثوري زي الثوري عن محمد بن مكرم عن جابر عن رسول الله في الجمع بين الصلاتين. الحديث في حديث صحيح بمعنى المتن صحيح، بل انه اخطا في الاسناد. رواه عن الثوري عن محمد بن مكرم عن جابر، لو انا قالوا هذا خطا هذا الحديث حديث ابن الزبير وليس حديث ايه؟ حديث ابن الزبير وليس حديث محمد بن المنكدر. من اين جاء ابن المنكدر هنا؟ فلما قلت الإمام أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن إيه قال هذا حديث عندي فاضل نقص لا ليس لمحمد بن مسلم هنا شيء إنما لعله أراد أن يقول أبو الزبير عن جابر فأخطأ وقال محمد بن مسلم عن جابر. ولما قلت الإمام البرقطني عليه رحمة الله تعالى عن هذا الحديث قال ليس لمحمد بن مسلم في هذا الحديث خف ولا حد ولا نقص ولا جحش ملوش في الموضوع ده الحديث مش بتاعه بتاع أبو الزبير. وكل مرة أخرى عن هذا الحديث يعيني فقال هذا الحديث يسقط 100,000 يعني هذا الراوي يعني يدل على أنه ليس متقنا. انظر لما روى الراوي الحديث المنكر ماذا كان قرأت العلماء عليه تناولوه وغمزوه وطعنوا فيه. وإذا تحمل هذا الحديث ونقد النقاد له تنتهي أخطاء هؤلاء العلماء ليه؟ كما تيجي مثلا تتكلم عن نقد النقد قد يشارك المحدثين فيه الفقهاء والاصوليين وغيرهم لكن هذا المخالف للقران هذا المخالف للسنه هذا المخالف للاجماع يستطيع من عنده روحه بالفقه واصوله ان يشارك المحدثين في ذلك. لكن المحدثون عليهم رحمه الله يختصون بهنا بذلك معين خاص جدا في نقد الروايات هو نقد السلف. يعني المتفقين يقولوا ايه؟ المتفقين يقولوا ان المحدثين عديد الاساليب عديد الاساليب يعني هي المياه كده تطلع عن 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 تطلع المحدثون نقد المتن نقدا دقيقا وسنبين وجها من ذلك او طرفا منه. لكن تعالوا هنا لننظر كيف ان المحدثين عليهم رحمه الله تعالى ينقضون الاسناد بمعنى يعرفون ان السند وقع فيه خطا من قبل بعض الرواه. كيف يعرف هذا الرواه؟ هذا ثقه رواه ثقه رواه ثقه رواه ثقه الصحابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يحسون ان هذا الثقه اخطا في بعض الاسلام؟ لكن المتن ممكن يقول اه مش واقع مخالف للعقل مخالف للواقع مخالف للقران. ها؟ هنا ممكن ان نقول في هذا لكن ان نقول ان هذا الاسلام خطا؟ هل التركيبه الاسلاميه خطا؟ كيف لهؤلاء ان يشاركوا المحدثين في هذا وهذا اسمهم الذي اختصوا فيه؟ فأقول إن عند المحدثين نقد الإسلام ومعرفة نقاط السلف والأخطاء في أساليب. زي ما زاد عنك. الحديث أصبح حديث أبي الزبير عن جابر، جه واحد روى عن محمد بن مكر عن إيه؟ عن جابر، جه إلى القضاء أخطأ الله حيث أبدل راويا براوي آخر. في واحد يقول لك يحتمل إن الربيع بن يحيى والإسلام يجتمعوا من الاثنين. لعله ممتنعه مرة هكذا ومرة هكذا. ده نحن نقول عليه الاحتمالات المستبعدة والتي لا يعول عليها ولا يعول الحديث عليه رحمة الله. هم يعرفون وقع الرواية ووقع الروايات ويعرفون متى يصيب الراوي ومتى يخطئ فيعرفون ان هذا وان فكر محمد بن مكرم ها هنا خطأ وان الصواب فكر ابي الزبير مكان. ده نقص اثنان. طب نقرأ إثنان ليه أصبح كثيرة جداً عدد دخول إثنان إثنان فالتوحي عمودها زي ما أحد تيجي واحد من أيام هنا قال الحديث رؤية من 50 واحد وفاك بذلك يعني وقد وقفت على أساليب لم يقف عليها أيضاً. يجي علماء تسيروا كل هذه الأوجه صرف إلى أوجه واحد كلام كله لا يساوي عندنا شيئاً. زي حديث ايه؟ حديث اذا اقيم الصلاة لا تكون محددة تناظر حديث صحيح مش كده عليه. لكن ايه؟ الحديث هو اخرجه البخاري ومسلم بالصحيح من حديث يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ليه؟ ابن جرير ابن حزم ده ولا قابل فاروق لا تكمل الذي يجيه لهذا المتن بإسناد آخر فقال حدثني أنس عن رسول الله أنه قال إذا أصيبت الصلاة جيب علماء كل علماء هذا الخطأ أخطأ الراوي في الإسناد لم يحصل أخطأ في الإسناد صحيح أخطأ الراوي في الإسناد فهل إسناده صحيح ما قد ذكرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله أما أن يروى من حديث الثالث عن أنس يعني حتى قد تبني مثالك عن أنس فهذا الخطأ وإن كان مثالك عن أنس رؤية بهذه السنة حاجة كثيرة لأن هذا حسب الذات خطأ ذلك بسبب ذلك الدين حديث في حديث إذا إن أحمد يوديه يقول إن أهل بقرة حطين إثنان ثابت عن أنس أول ما يتراه منه مرة راح إيه ثابت عن أنس ويسيك إثنان الحديث قال إن أهل القصر بعد يحيلون على ثابت عن أنس كما أهل أهل المدينة يحيلون على محمد بن مكدر عن جل زي ما عمل إثنان قال إذا كان حديثه غلط يقولون محمد بن جابر وأهل القصر يقولون ثابت عن أنس يحيلون على الهمة يحيلون على الهمة إذا هذا خطأ إثنان ألف من أخطأ الثاني ما هو أخطأ من ذلك أخطاء ألفاظ الأداء واحد يقول لك إيه سيدنا عنه وحدثنا وسمعته وأخبرنا وقال ثم حدثنا عندهم هذه الألفاظ كل رجل منها له بلا خط فإذا كان هذا أحد الحرف من حدثها ما كان عنه يقولون هذا خط وهو عنه ما كان حدثها فهو الرواية هذه إيه أنها بالإيه بالعنعنة وليس بالتحبيب والأمثلة على هذا كثيرة لدرجة أنهم أحيانا يكون الراوي حدثنا وسمعت تقول لا أنت أخطأت سمعت لا 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 سمعت يقول لا سمعت لا لا أنت أعلم بحال الجليل زي ما عمل الإمام أحمد أي رحمة الله لما سئل عن هل سئل عن رواية الرؤية عن الرجل بن خالد أنه سأل عطاء بن السائب كم حديثا سمعت من عبيدة سلمان؟ قال 30 حديث قلت سمعت ليه إيه؟ سمعت فقال أنا أحمد لم يسمع من عبيدة سلمان شيئا ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط يعني أن ذلك من سوء حفظ واختلاط الاحتمال أحمد عارف أن هذا خطأ فالرأي رأسه قد يقف عليه ذلك قد يقف عليه ذلك لم يعرف ثم لا أحد يقول حدثنا عاوي وصعي عن أبي عبد فجأت الإمام الإمام عبد الله بن وهب فقال لم يسمع من إيه؟ من عاوي وصعي فبلغ ذلك الترهيعة بلغ ذلك إيه؟ ابن الرهيعة فقال ومن يدريه يعني ما يدري ابن وهب شرحه الموضوع ده لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل ان يلتقي ابواه ان ابن يولد ابن وهب ومع ذلك الائمه لم يعولوا على كلام ابن ربيعه واصروا على انه لم يسمع من عمرو بن شعيب حتى قال يا ابو حاتم الرامي انه لم يرى عمرو انه لم يرى عمرو بن شعيب انظر الى العلماء والى نقدهم للروايات ومعرفتهم بادق في شيء فيها ألفاظ السماع حتى إن حسن البصري تحكي روايات أنه قال حدثنا أبو هريرة وحدثنا عمران بن حصين وحدثنا جابر فجابر عمر قال هذا خطأ هذا خطأ أخطأ أبوانا حيث ذكر رفع التحديد بين الحسن وشيوخه والصواب أنه روى عنه بالعنعنة لأنه لم يدفع منه لأنه لم يسمع منه انظر إلى دقة المحدثين فلما جاءت روايات أن الحسن البصري جاء صرح فيها السماع من أبي هريرة قالوا كيف يسمع من أبي هريرة هو لم يتك به أصلا لأن الحسن البصري والكان بصريا وأبو هريرة نقل الأخطاء إلا أن وقع إن زاد أبو هريرة الأخطاء كان الحسن البصري خارج الأصل انظر إلى معرفته في التاريخ الراوي انظر الى المعلمين بتاريخ الرواد، هل هؤلاء يتكلمون بالمجازفه؟ هل هؤلاء يتكلمون بالحال؟ يعني عايزين كل صغيره وكبيره. لدرجه ان حفص بن غياث اخطا في حديث الشرب قادما، ماذا قال سيدنا الامام علي المديني؟ قال نحن تحصي النفس اداء بهذا الحديث. يعني كان عارفين الراوي دوت بينام في الدروس ولا بينامش في مجالس السماع، ويحلفون ما اسال حفظه مما ان يصل الجبل. لما سئل الامام يحيى بن معين عن اصبغ بن زيد قال ليس به شان، اصبغ بن زيد ليس به ده، ولا احسب حديث الفتون حق حديث الفتون حديث طويل كده 15 صفحه. اخرجوا النسائي في التفسير وغيره وابو يحيى بن مسلم بيكتب قصه ايه؟ سيدنا موسى مع فرعون تجدها غالبا في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا وفتناك فتونا. لماذا؟ لقد قرروا في نفس الوقت ايه؟ ضعف الروايه وبين انها روايه خطا من الراوي حيث رفعها الى رسول الله وقال انها من قول ابن عباس من حكايته وقد تكون من الاستقرائيات. انظر الى هؤلاء العلماء وكيف يعرفون نكاره الاسانيد. تقاتل ما تستهدف ويتكلم فيها تعقلنا كل من عنده شيء من العلم. الفقيه يتكلم في نقارة المتن، الأصول يتكلم في نقارة المتن. أما نقارة الإسناد فهو إلا أهل الاختصاص في الحديث. فأنا أقول هؤلاء الذين يتعاملون بأهل السنة وأهل الحديث لأنهم لا يستحملون العقل، وأنهم ينظرون الروايات المتناقضة، فيظن بمن ينقض الأسانيد بهذه الثقة البالغة أن يجهل المتن الذي هو الأصل الأصل في الموضوع. السنة كثيرة تحت المتن، فإذا كان السنة يجعلها القدر البالغ من النقد والدقة فهل يظن أن تهمة المسؤول التي هي القصد في هذا الكتاب؟ لكن أقول إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في نقدهم للمسؤول لهم اصولهم وضوابط. يعني العقلانيين قبل العقل عندهم اعقل حينما يقحمون عقولهم الفاكده لنقد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتون فهم ينقضون بمقتضى تصوراتهم المسبقه. يعني هو عنده خلفيه معينه أقول إن علماء السنة وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما ينقضون المتون لهم ضوابطهم وأصولهم. أولا هم عندهم نقد المتون بمقتضى ما يتحقق وثبت الشرع، فإعمالهم العقول ليس أي عقل إنما هو العقل الشرعي فقط، العقل المقرر الشرع، العقل المستضيف الشرع. لأن العقل ليس العقل، فإن العقل لا تنظر إلا للضوء وبدون ضوء إلا فائدة من العقل، وكذلك العقل لا يستطيع أن يتفهم إلا في ضوء الشرع. عقل بدون شرع لا فائدة من وراءه. فعلماء السنة حينما يأخذون المتون ويتأملونها وينظرون ما استقامتها من عدم استقامتها ليست عندهم أولا أشياء مسبقة، بمعنى لما يجي واحد مثلا يلاقي حديث مثلا يحرر المعارف أقول له رب يحرر المعارف، لا مش ممكن مش ممكن يحرر المعارف كذا كذا الحين حديث الموضوع خصوصا يلاقي راجل ألف المعارف مش ممكن يعمل رسول جاي يشد علينا مستعطفة بقى ولا ايه؟ مش ممكن رسول يحرر المعارف، لا 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 الأخير الحديث دور مكتوب. دي جاءت الحديث في إطلاق اللحية، لا 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 هو الرسول يرغي وسعه مش ممكن أبدا يعني حديث مش مبالغ، لا 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 ما يقول يا بشي الطوار فهو عنده خلفية مستعطفة وعشان انسها تحيطه استعداد ان يغيرها ولا ان يرجع عنها، فهو يقيم احاديث رسول الله بمقتضى ما الف لا بمقتضى ما تقرره في الشرع. أما علماء السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فعندما ينظرون بالنصوص ينظرون بمقتضى ما تعلموه من شرع الله عز وجل. في عندهم ضوابط شرعيه، في عندهم اسس وقواعد، هذه الاسس وتلك القواعد اذا وافقها الحديث كان حتى مستقيما، حتى لو انت منهم ناس. واذا لم يوافقها الحديث فهو حديث منكر لا يقبل ولو كان ولو اعتاده الناس. بيت القصيد هذا الامر. ولهذا تجد علماء السنه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى يسلمون بالاحاديث التي تجيء في الغيبيات، حديث الشفاعه، حديث الجنه، حديث النار، كل ما ياتي في الغيبيات. ليه؟ لان الغيبيات هذه أن تعمل عقلك فيما يمكن أن يتناوله العقل، فهذا شيء كل الله. فكيف تتصور أن عقلك يأخذه أو يقبله؟ نحن نقبل ما جاء من أمور الغيبيات فقط لأنه صح أن نقبل به. هذه الامور الغيبيه تدير استاذنها النقل، فاذا صح النقل وجد الايمان بها وتصديقه بها، ولا مجال لان يخوض فيها العقل المجرد، لان العقل لا طاقه له بمثل هذه الغيبيات. كما جاء في النصوص الكثيره لهذا الرب سبحانه وتعالى في السوره الاخيره من الليل، لما خاض الخائضون بعقولهم المجرده بعقولهم الضعيفه العاجزه في هذه الخصوص ضوء العلم بالنقل. اما اهل السنه لما عرفوا اقدارهم وعرفوا وصح النقل عندهم فامنوا بما صح النقل فيه عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم سلموا من الفتنه من الضلال. ولهذا هو قرر الله انهم راسخين في العلم. يقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به كل من عندهم كده. هم عندهم العقليه التي الراسخ في العلم بقى ايه؟ اللي هو بيحضر ايه الصور؟ اللي هو بيحضر كل حاجه واللي يبدا بالشك، لان الشك كل حاجه وبعد كده ايه؟ اللي يطلع حاجه صدقت. فدي هو العقليه. اما الراسخ في العلم في عند الله عز وجل هم الذين يسلمون فيما لا مجال للرأي فيه، يسلمون هذا الأمر لله ويوكلون علمه لله عز وجل، لأن الله لم يعطيهم أدوات معرفته سوى أنه أخبرهم فيه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلم راسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به. لذلك أهل الضلال يقولون إيه؟ مذهب السلف أسلم. يعني أنت سلمتم وخرجتوا من الخلاف وخدتوا بظهر النصوص وخلاص على قد علمكم، ومثل الخلاف اعلم. احنا بس كنا بقى في هذه الامور بالعقل وبالنظر وبالبحث والتفتيش ودخلنا وتوصلنا الى انها مش موجوده. طب يثبت نفسي او لا؟ نحن في ناس العقل هذا ما بقاش. والله عز وجل يخبرنا بان مذهب السلف اسلم واعلم. مذهب السلف اسلم واعلم، وليس للخلق في هذا الا الجهل والعياذ بالله. اذا في من اول اصول النظر في المتون بالعقل عند المحدثين هو ان العقل له مجال فلا يقحم في غير مجال. هذه واحده. ثانيا ان العلماء الحديث عليهم رحمه الله تبارك وتعالى حينما يتناولون نقد المتن بالنظره العقليه يقيدون بالشرع. يعني ايه؟ مثلا جاء عن رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نزول الغاب في السورة الأخير من الليل. فالشرع حينما جاء بأنه ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخبار نزول الغاب مع إثبات أنه ليس كمثله شيء، فننفي المشابهة عن الوجود. فلا نقول إن نزول الغاب كنزول العبد هذا لله سبحانه وتعالى، أما أن ننفي ذلك كليا لمجرد أننا لم نتعقله ولم نفهمه فهذا جهل بالغ. أيضا من الأمور المتعلقة بنقد المتون عند العلماء أن علماء الحديث عليهم رحمة الله لا يتناولون نقد المتون فقط فيما لا يمكن أن يقبل عقلا، بل قد يكون الحديث مقبولا عقلا ومع ذلك نقاد الحديث يقولون هذا إن كان حيث العقل مقبولا إلا أننا لا نقبل نسبته إلى رسول الله خاصة. يعني مثلا كما يجي حديث يقول كل فرض جرى منفعة فهو إيه، العقل يرفض هذا؟ العقل لا يرفض هذا، بل هذه قاعدة وضعها العقلاء من الفقهاء. لكن العلماء يقولون هذا المعنى صحيح ولكن لم يقله رسول الله. ليه؟ لأنه لا يشبه كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. غير المحدثين أو من العلماء المستقيم يستجيز نسبته إلى رسول الله. أما المحدثون يقولون ليس كل ما يصح من حيث المعنى يلزم منه أن يصح من حيث المبنى. يلزم منه أن يصح من حيث الإيه؟ المبنى. ولهذا قال إمام أبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم الرازي بمعرفة الحديث الصحيح قال تعرف صحة الحديث واستقامته بعدالة راويه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، يصلح أن يكون من كلام الإيه؟ النبوة. لما سئل الإمام شاطر بن الحجاج كده لو كيف تعرف سيد الكاذب؟ قال إذا روى كل قرع فإنه قدس على لسان 70 نبيا عرفت أنه كذاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش للقرع. فبالنسبة للكلام لا يصدر من نبي ينفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يموت في جوامع الكلم. فمثل هذا الكلام قد يكون في نفسه صدقا، قد يكون في نفسه حقا، ولكن نقاد الحديث يقولون هذا وإن كان صحيحا المعنى إلا أن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا تصح، فليس هذا شبيها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل قد تناولنا أيضا نسبته إلى بعض الصحابة، يعني مثلا المسح على الخفين ثابت بأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحابة كثيرين. فلما رويت عدة روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمسح أنه روى عن رسول الله المسح على الخفين، اتفق قائمة الحديث على أن هذا خطأ. خطأ عن رسول الله أبدا، خطأ عن أبي هريرة. قالوا لأن أبا هريرة نفسه كان ينكر المسح على الخفين، فإذا كان هو ينكر المسح على الخفين فكيف يظن أنه يروي المسح على الخفين من ويرويه عنه أفضل من واحد؟ فانظر إلى نقد المسح حينما يربط بالإسناد، مش معنى أن الكلام صحيح ألزأه بالرسول، ليس أن معنى الكلام صحيح لابد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال لا، قد يكون الكلام صحيحا ومعناه صحيح وليس باللازم أن يكون مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما قاله أحد من الناس. ومن هنا ندرك أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما ينقضون المد ينقضونه بهذه الضوابط تلك الأصول. مثلا عندنا من دقة المحدثين في نقد المتون معرفتهم بواقع الرواية، يعني يجي حديث يخالف الوقائع التاريخية المتقررة، الوقائع التاريخية المتقررة الثابتة والمسلم بها وليس فيها خلاف بين الناس. مثل هذه الأحاديث ينكره الأئمة
وفي هذا رد على الذين يطعنون في أهل السنة وأهل الحديث أنهم لا ينظرون إلى المتون. انظر مثلا حديث الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما أسلم عن الفتح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمور منها، قال: وعندي ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، عندي ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه؟ نعم. وقف أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى عند هذا الحديث وقفة عظيمة جدا، كلهم انكروا، زي الإمام ابن القيم وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم. ابن القيم له بحث ناسع جدا حول هذا الحديث في كتاب جلاء الأفهام وصل بتاع 20 صفحة، أثبت فيه نكارة هذا الحديث من حيث المتن. ليه؟ لأنه مما تقرر تاريخيا، واتفق أئمة التاريخ وأئمة الحديث عليه أن أم حبيبة كانت قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا بكثير. أبو سفيان أسلم على الفتح وهو يعرض ذلك على رسول الله، يعرض عليه أن يزوجه ابنته الإيه؟ أم حبيبة، ورسول الله يوافق يقول له نعم. كيف يصح هذا ورسول الله قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بسنين؟ فمن هنا أنكر الأئمة هذا المتن وأنكروا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا خطأ. قالوا هذا إيه؟ خطأ. أيضا من مخالفة الحديث للوقائع التاريخية، في حديث جه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. معروف أن الرسول عليه السلام وقت لأهل البلدان والأنفاق الأماكن التي يحرمون منها، زي المدينة الجحفة واليمن يلملم إلى غير ذلك. فجاءت رواية أن رسول الله وقت لأهل العراق إيه؟ منطقة اسمها ذات عرق. العلماء أنكروا هذا الحديث كالإمام البخاري والدارقطني وغيره. قالوا: كيف يصح هذا والذي وقت ذات عرق لأهل العراق إنما هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن ذات أهل العراق في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قد أسلموا بعد، لكن فيه نبو سلمين في العراق، إنما أسلموا في زمن عمر لما فتح فارس مربوط رضي الله عنه. فحينئذ وجد المسلمون الذين جاءوا من بلاد العراق، فوقت لهم عمر بن الخطاب هذا المكان من أجل أن يحرموا منه. انظر إلى معرفة الأئمة بالوقائع التاريخية ونقديرهم للمتن ونظرهم فيه بحسب ما علموا من وقائع تاريخية. فلما وجدوا الوقائع التاريخية تتناسى وتتعارض مع هذه المتون رفضوها ولم يقبلوها. فكيف يقال بعد ذلك إن المحدثين لا ينظرون إلى المتون؟ جاءت روايات أن بلال رضي الله عنه لما كان يعذبه كفار قريش جاءه ورقة بن أوس، فقال له: أحد يا بلال. هذه الرواية أنكرها الأئمة. لماذا أنكرها؟ هل الكلام الذي قاله ورقة كلام منكر؟ أبدا. لما أنكروها لأنها تخالف الوقائع التاريخية. كيف تخالف الوقائع التاريخية؟ معلوم أن ورقة توفي في أول البعث، معروف قصة طويلة، في أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ولما ذهب به خديجة إلى ورقة بن أوفل وقال له: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيه أجدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فجاء في الرواية: ثم لم يلبث ورقة أن توفي وسكر الوحي. إذا ورقة توفي إيه؟ في أول البعث، في أول البعث. وبلال كان بعد ذلك، وتعذيب قريش للمسلمين كان بعد أن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فكيف يعقل أن يأتي ورقة لبلال ويقول له: أحد أحد يا بلال، وهو يعذب؟ هل هذا يعقل؟ وجاءت رواية أخرى أنكرها الإمام أبي هريرة، جاءت رواية أخرى أيضا ذكر فيها بلال خطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الشام، ريحة الشام التي سافر فيها في التجارة، وما وقع فيها من أن بحيرة الراهب رآه وتنبأ بأنه سيكون النبي الذي يبعث في العرب. جاء في رواية أن بلال، أن رسول الله كان معه أبو بكر وبلال. انظر إذا قتل المحدثين أن رسول الله كان معه إيه؟ أبو بكر وبلال. قال العلماء هذا خطأ، لأن بلال وقتئذ لم يكن موجودا أصلا، إنما بلال ولد بعد ذلك. أما قبل البعثة لم يكن بلالا موجودا، فكيف يذكر بلال ها هنا في قصة الشام وتنبؤ البحيرة بخروج النبي العربي؟ فوقف العلماء علماء الحديث ونقضوا هذا الحديث من حيث مخالفته للواقع التاريخي المتقرر التالي. نقبل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، فمن أراد أن يتوضأ فليتوضأ.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيضا مما يعرف عن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنهم إذا وجدوا المتن المروية مخالفة لما أجمعت عليه الأمة، مخالفة لما أجمعت عليه الأمة، فإنهم حينئذ يسترسلون المتن، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة، والحديث والإجماع أكبر من الحديث المنفرد، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. وقال الإمام علي بن المديني: إجماع الناس عندي أوثق من منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، يعني من أصح الأسانيد. طبيعة الحال لأن إجماع الأمة معصوم من الخطأ، بخلاف الرواية التي يتفرد بها الراوي مهما كانت ثقة، فإن هذه قد يخطئ فيها ذلك الراوي المتفرد. أما الحديث أما الذي أجمعت عليه الأمة فالأمة لا تجتمع على خطأ. وبطبيعة الحال هذا حيث يقع التعارض الذي لا قبل للتأويل ولا للجمع فيه سبيل. أما إذا وجد للتأويل سبيل واستطعنا أن نحمل الحديث على محمل لا يتعارض مع الإجماع، فحينئذ لا تعارض ولا ينبغي أن يرد الحديث بذلك. لما نتكلم حيث يقع التعارض والإجماع تعارضا لا يمكن فيه الجمع والتأويل، من ذلك مثلا ما فعله الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن حديث أصفور من عصافير الجنة. هذا الحديث لفظه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى جنازة صبي من صبيان الأنصار، صبي من صبيان الأنصار يعني ابن مسلم أبوه مسلم، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: هنيئا له، عصفور من عصافير الجنة، لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها، يعني يخش الجنة حتى، لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال لها رسول الله كما جاءت الرواية صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. فهذا الحديث بهذا اللفظ يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرك على عائشة قولها هذا، وأنه لم يوافقها عليه. فما كان من الإمام أحمد عليه رحمه الله إلا أن أنكر هذا الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد. لماذا أنكره الإمام أحمد؟ هو نفسه بين ذلك. هذا الحديث روي رضي ابن طلحة بن يحيى الصمحي وهو رجل متكلم فيه، بل إنما تكلم فيه إنما تكلم فيه من أجل هذا الحديث. الإمام أحمد عليه رحمة الله تكلم في طلحة بن يحيى الصمحي من أجل هذا الحديث، وضعفه من أجل هذا الحديث كما روى عنه ذلك عبد الله ابنه في العلل. ثم قال معللا انكاره لهذا الحديث، قال انما اختلفوا في ابناء المشركين ولم يختلفوا في ابناء المؤمنين. يعني العلماء اختلفوا في ابناء المشركين اذا ماتوا قبل ان يبلغوا هل يكونون من اهل الجنه ام من اهل النار، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال انهم من اهل الجنه ومنهم من قال انهم من اهل النار، خلاف طويل. اما ابناء المؤمنين الذين ماتوا قبل ان يبلغوا فقد اتفقت الامه على انهم من اهل الجنه، ابناء المؤمنين الذين ماتوا قبل ان يبلغوا اتفقت الامه واجمعت على ذلك انهم من اهل الجنه. فلما جاءت هذه الروايه تشعر بان كونهم من اهل الجنه امر ليس مسلم، وانما منهم من يكون من اهل الجنه ومنهم من يكون من اهل النار، كان من الامام احمد ان انكر هذا الحديث لمخالفته ما اجمعت عليه الامه. وقال هو نعم، وقال هو يرجع لابيه فكيف يشك فيه، يعني جاءت الحديث انه بان من مات له ابن فانه يدخل به الجنه وانه يدفع له، احاديث كثيره في هذا المعنى. فاذا كان سيدفع لابيه فكيف يشك هو فيه؟ وهذا اعمال للعقل، ولكن هل هذا العقل المطلق ام العقل المستضيء بالوحي المستضيء بما ثبت عن رسول الله وبما جاء في كتاب الله والمقيد بما عليه الأمة من إجماع؟ أما هؤلاء الذين لا عقل عندهم، ليس عندهم إجماع وليس عندهم قرآن وليس عندهم سنة، كل ما يخالف هواه يبقى مخالف العقل، وكأن العقل هو هواه والعياذ بالله. فانظر إلى تفكر هذا الإمام تفكره في هذا الحديث. أيضا من الأحاديث التي جاءت مخالفة للإجماع حديث الصلاة على الطفل، جاء حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن من حديث ابن إسحاق بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات. معلوم أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو طفل، فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه إذا معناه أن الصلاة على الطفل لا تكون إيه؟ جائزة. سيدنا الإمام أحمد أنكر هذا الحديث إنكارا شديدا، كما يقول الميموني إن الإمام أحمد لما سمع هذا الحديث تغيظ على ابن إسحاق وضعفه جدا، ضعف الرأي من أجل إيه؟ روايته للمتن المنكر. إذا المحدثين ينظرون في المتون أم لا؟ سيدنا الإمام ابن عبد البر في كتاب في ترجمة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستيعاب قال إن هذا الحديث مخالف للإجماع، لأن الأمة أجمعت على الصلاة على الطفل، إن الأمة أجمعت على الصلاة على الطفل. ولما روى الفضل بن موسى السناني حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتفت في صلاته، أنا سألت سؤال كم رسول يلتفت، هذه من ناحية العقلية البحثة خفض من الممكن أن تقع، ولكن لا تقع في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الالتفات في الصلاة أمر حتى لا يبطل الصلاة، ولكن سيدنا الإمام أحمد لما سمع هذا الحديث أنكره غاية الإكراه، حتى يقول الراوي إن الإمام أحمد تغير وجهه وأحمر وجهه من هذا الحديث، وقال رسول الله يلتفت في الصلاة، رسول الله يلتفت في الصلاة. وقال إن توكيد الإمام لرسول الله عليه السلام استنكر أن يأتي حديث أن رسول الله كان يلتفت، أن يأتي حديث أن رسول الله كان يلتفت في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا إنكار من نفس إنكار الصلاة، إنكار للناس، لأنه تبين له بمعرفته بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يمكن أن ينسب لرسول الله. أين هؤلاء الذين لا عقل لهم من هؤلاء الأئمة وهم يطعنون في الأئمة يقولون إن علماء الحديث لا ينظرون في المتون إنما ينظرون في التقانيم؟ سيدنا الإمام أبو داود السجستاني لما سئل عن عثمان بن واقد فقال هو ضعيف، قيل له إن 70 سنة وثقه، قال لا هو ضعيف لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ولم يروي ذلك غير. إيه معنى الكلام ده؟ أوصل إلى سهم الإمام، الجمعة ليست واجبة على النساء أليس كذلك؟ إنما تجمع على الرجال فقط، فإذا كانت ليست واجبة على النساء فكيف يوجب الله عليها الاغتسال الجمعة؟ كيف يوجب الله عليها الاغتسال؟ ده اللي يجي يقول لك إيه؟ إن الحائض ها تتوضأ للصلاة ويحفظ الأقل، هي لم تحتوي فكيف يوجب الله عليها نزول الصلاة؟ كذلك قال لما روى هذا الراوي أن رسول الله أوجب الوضوء أوجب الغسل على النساء للجمعة الكرم، لأنه الحديث صحيحة كلها بتقول من أتى للجمعة فليغتسل، يعني من الرجال، ليه هو راح مزود الإيه؟ النساء. فأنكر الحديث لأنه وجده إيه؟ مخالف للصحيح الثابت أولا، ومخالف لما يتضمنه عدم وجود الجمعة على النساء. أيضا لما جاء حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائمة وقال من نسي، يعني من نسي فشرب فليستقي، من نسي فليستقي، أنكر كثير من أهل العلم، أنكر كثير من أهل العلم هذا الحديث، لأن هذا الرجل يقصد أن الشرب قائما منهي عنه، نهي تحريم، هذا أبلغ النهي أن يكون النهي إيه؟ تحريم، فالناس مفهوم عنه القلم، فكيف يأمره الله عز وجل بأن يستقي وهو قد عفى عنه بنسيانه؟ كيف يأمره الله عز وجل بأن يستقي شربه وقد عفى عنه بنسيانه؟ ومع ذلك فالثابت عن أنس بن مالك أنه نفسه كان يشرب قائما، فأصل الحديث صحيح. إمام أبو بكر الأكرم لفقهه وعبقريته قال إن مجيء الرخصة عن أنس بن مالك في رواية أنه شرب قائما وأنه حكى ذلك عن رسول الله عليه السلام دليل على ضعف هذه الرواية ولا ترى في النهي عن شرب إيه؟ قائما. قال وإن كانت رواية الرخصة يعني الشرب قائما من حيث الإسناد دون رواية التحريم أو النهي من حيث القوة إلا أن رواية الرخصة أولى. قال فقد يصيب الأدنى ويخطئ الإيه؟ الأعلى، كما قدم شريك القاضي وهو ضعيف على سفيان الثوري وجبل من جبال الخفر في حديثين، وإن كان سفيان الثوري مقدما في سائر الأحاديث. هنا يفتح لنا سيدنا الإمام أبو بكر الأكرم باب عظيم من أبواب ترجيحات العلماء، لعلنا إذا وقفنا على هذه المقولة مع مثال آخر يتضح لنا غموض مناهج المحدثين وعبقرية هؤلاء الأئمة، حيث إنهم ليست عندهم قوالب عمياء صماء بكماء، بل عندهم ليونة وفهم وفقه للروايات وللأسانيد وللمتون. من ذلك مثلا روى راوي اسمه الحسن بن عبيد الله، وهذا راوي يعني ليس من أعلى درجات الصحابة، أذوق روى حديثا عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس عن رجل من قيس يقال له قرصع عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ أنا غضبا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود. جاء الأعمش خالفه في هذا الحديث فرواه بنفس الإسناد إلا أنه لم يذكر إيه قرصع هذا في الإسناد يعني عن قيس عن علقمة بن قيس عن عمر بن الخطاب مباشرة. حينما ننظر إلى الروايتين وما وقع فيهما من اختلاف في الإسناد أي واحد منا يرجح رواية مين؟ الأعمش دوت جمل من جمل بينما الحسن بن عبيد الله ليس دونه بدرجات كثيرة ومع ذلك نجد إمام زي البخاري راح يرجح رواية إيه؟ الحسن بن عبيد الله رواية محفوظة. ليه؟ هو البخاري يعني ملوش قانون ملوش ميزان؟ لا لكن عنده فهم أيضا في قواعد كلية وفي قرائن تحتك بالرواية فجعل الناقل يرجع جانبا من الجانبين بحسب ما تفيده تلك القواعد أو تلك القرائن. أولا الإمام البخاري نظر أن كلمة هذا الاسم الجريد قرصع يصعب على أي أحد أن يحفظه فكل حاجة عبيد الله ذكر في الإسناد يدل على أنه إيه؟ حافظ لأنه لو كان ما حفظهوش كان أسهل عليه شيء وزي ما شاءه أعمش. لكن يروى أن علقمة يروى عن عمر أحاديث كثيرة واشمعنى المرة ما يرويش يعني زي أن الإمام أبو حاتم الرازي لما سئل عن حديث يرويه بعض الناس عن ما تقول عن عنبسة ابن أبي سفيان فجه فهي وهو ضعيف رواه عن مكحول عن رجل عن عنبسة فجه الإمام رجح رواية إيه؟ ابن رهيع بذكر الرجل فقال له ابنه لماذا قدمت ابن لهيعة وهو ضعيف؟ فقال ان ابن لهيعة قد زاد في الاسناد رجلا ولو كان نقصان رجل لكان اسهل على ابن لهيعة ان يحفظه شو اللي ايه؟ كان اسهل عليه لكن كن ذكره يبدل انه ايه؟ اثقل الحديث واعتنى به. طب هذه قريب استند عليها البخاري وعلى ضوئها ردح رواية الحسن بن عبيد الله على رواية الأعمش مع أن الحسن بن عبيد الله دون الأعمش بدرجات يبقى هنا في فهم فإما عندهم إيه؟ عقلانية عندهم معرفة بواقع الروايات والرواة وليس هؤلاء الأئمة مجرد يعني رواة بيترصوا جنب بعض ثقة زائد الثقة يساوي صحيح لا يعرفون هذا الأسلوب وإنما يتفقهون في الروايات ويعرفون متى تترجح رواية الراوي ومتى لا تترجح. أيضا من القرائن سلوك الجادة وده طبعا عظيم جدا مما يدل على عبقرية المحدثين عليهم رحمة الله. سلب الراوي انت لو تأملت كده الحديث الضعيف افتح كده علل الدراقطي الكامل لابن عدي المجروحين لابن حبان البعثاء للعقيلي الميزان للذهبي حاول تتتبع الاحاديث التي انكرها العلماء من حيث الاسناد او حتى من حيث ما تجد ان اغلب هذه الاحاديث مرويه باسانيد مشهوره مرويه باسانيد ايه مشهوره معروفه متداوله زي ايه يقول لك ايه ثابت البناء محمد بن سلمة عن ثابت عن حمد ده الدواسة المشهورة زي ما ذكرنا أن البصريين يخطئون محمد بن الوكادر عن جابر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر تلك أسانيد إيه؟ مشهورة أي طالب علم يحفظها ليه لكثرة ما تأتي وتجيء لكثرة ما يسمعها في الروايات والأسانيد فيجي الرواة حيث يخطئون الراوي لما يغلط يكون حافظ الحديث بأستاذ معين يجي يغلط فيه يروح ايه يلزق له أستاذ من الأسانيد دي زي واحد سئل يا أخي لماذا لا تغير أحاديثك التي ترويها عن أنس عن رسول الله ولا ترويها عن أنس فقط يعني من قومه وليس مرفوعا؟ فقال وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ فكل عن رسول الله كل عن رسول الله زي بعض الناس يقف على المنبر أو الميزان وقال رسول الله أي حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل يا عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطط ايه انما يخطط آية اي حكمة يلزقها في الرسول اي مقولة يلزقها في الرسول ده الرسول قال وقال زي بعض مشايخنا سئل مرة كان عن حديث فقال هذا حديث ضعيف فجد السائل سائل كان رجل عام فقال له ازاي الرسول يقول حديث ازاي الرسول يقول حديث ضعيف اكيد انت غلطان متصور يعني ضعيف يعني الرسول هو اللي ضعيف فيه ضعيف يعني لم يصح الى رسول الله واضح هذا الكلام ف بعض الناس يتصور ان يكون الاحاديث عن رسول الله او يحتفظ باسنادين ثلاثه وكل ما يغلط او الاسناد حيجي على لسانه الاسناد اللي هو بيدور على ذهني كثيرا يسمعه كثير بيشوفه كثير لا زلت سند السند اسانيد ده في يجيب اما يقولوا ايه فلان سلك الجاده يعني مشي على الطريق المسلوك المعهوده اللي دايما بتيجي يعني مثلا محمد بن سلمة يروي حديث عن انس عن رسول الله مرسل يعني يجي يغلط رأي عن انس عن ثابت عن رسول الله يروح اي محمد بن سلمة عن ثابت عن انس لو ده انس حديث يروي الثوري عن محمد بن مسدد عن رسول الله يعني مرسل يروح مزودها ايه عن رسول الله عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلك فيها المجرة العادة السند الذي يدور على ذهنه ويسمعه كثيرا. هنا يأتي العلماء ويتكلمون في هذا الباب كلام عظيم جدا ويعلون الحديث لأنه جاء على العادة المعهودة والطريق المسلوكة زي لما جه بعض الرواه روى حديث عبد الرحمن بن أبي الموال روى حديث عن محمد بن كدر عن جابر فالإمام أحمد وقف قال هذا حديث منكر هذا حديث منكر أهل البصرة فيه أهل المدينة يخطئون فيحيلون على محمد بن كدر عن جابر ويمسكون به الأحد يعني هذا حديث ايه من حديث محمد بن كدر ايه عن جابر لما هو من حديث ايه رجل آخر ومن حديث رجل آخر. أيضا من الأمور التي نريد أن نقف عندها لمعرفة بعض فقه الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تعيينهم للراوي المخطئ يعني رواة الأئمة كلهم بالنسبة للراوي للناقل يعتبروا في غطم الأموات أو صفات الأموات يعني من فوق شيخه غالبا ما يكونون إيه أمواتهم ومع ذلك هو يقول المخطئ في هذا الحديث فلان وليس فلان المخطئ في هذا الحديث فلان وليس فلان هو بيطلع على الغيب لا فيطلع على الغيب ولكن عنده اصول وقواعد بمقتضاها يهتدي الى المخطئ في الروايه. امام سيدنا ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى تعرض لحديث يرويه امام الشافعي عن سفيان بن عيينه عن نصر ابن عاصم عن سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقالي عن نصر بن عاصم حديث عن علي بن أبي طالب في أخذ الجزية من المجوس. ماذا قال إمام الأول نعرف الشافعي إمام معروف سفيان بن عيينة إمام أصحابه أبو سعد البقالي هذا اسمه سعيد بن مرزبان وهو ضعيف ومدلس أيضا. أنت أول ما توصف الإسناد من الغلط من المخبر؟ الضعيف صح ولا لا؟ تعالى ما تبقى الإمام عمل إيه؟ شك بقى دق. قال كنت أظن أن الخطأ في هذا الحديث من الشافعي فوجدته قد توبع فعلمت أن الخطأ من سفيان بن عيينة. الله طب ما جاش السيد أبو سعد البقالي لما كان في سر ان كنت اتوقع انا خطأ من الشافعي فوجدته قد توجع فعلمت ان الخطأ من سفيان ابن عيينة ولم يتعرض لأبي سعد البقال من قريب او بعيد. ليه؟ لماذا هذا؟ لأنه علم أن الخطأ في هذا الحديث ممن دون أبي سعد، لأن الخطأ في الحديث هو في اسم شيخ أبي سعد البقال، في اسم شيخ أبي سعد البقال. غيره روى عن غير سفيان روى عن أبي سعد على الإصابة، ولكن سفيان هو الذي إيه خالف فأخطأ. فالخطأ لابد أن يكون ممن دون أبي سعد وليس ممن فوق ولا حتى منه، لابد أن يكون ممن إيه دونه. وأحيانا يخصرون الراوي في الحديث معرفتين بإعادة الراوي، يعني حديث وقع فيه اضطراب إلى الفاتحة، الراوي ده وسمع اسمه بيضطر في الرواية لأنه خطأ منه، كما يفعلون ذلك في شافعي بن حوشب وفي عبد الله بن لهيعة وفي ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، لأن من عادتهم أنهم يضطربون في الروايات، فإذا وجد الخطأ في الرواية من قبل الاضطراب رد على ذلك أن الخطأ في هذه الرواية ممن عهد عليه الاضطراب في غير هذا الحديث، أو يكون خطأ في اسم راوي وفي اسم راوي من الرواة. يعني مثلا أحيانا تجد حديث يختلف فيه سفيان وشعبة أو شعبة وغيره في اسم راوي، فلإما يكون الخطأ فيه من شعبة، لأن شعبة من عادته أنه إذا أخطأ إذا ما يخطئ في إيه أسماء الرواة، كما قال الدارقطني كان شعبة يخطئ في أسماء الرواة كثيرا لتشغله بحفظ المتون، تشغله بحفظ الإيه المتون. إذا الذي نريد أن نستخلصه ولا أحب أن أطيل عليكم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما أنهم اهتموا بالحديث اهتموا بالمتون، ولكن اهتمامهم بالمتون ونقدهم بالمتون ليس بالتكفي ولا بالهوى، وإنما بالضوابط التي استقوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم اختصوا بنقد الأسانيد، ولا أقول بنقد الأسانيد أي نقد الرواة، لا، نقد الأسانيد أي معرفة نكارة الأسانيد، فيقولون هذا الإسناد خطأ، أي هذه التركيبة الإسنادية رواية فلان عن سند خطأ بصرف النظر عن هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، فإنك تجد المحدثين يأتون إلى الراوي الثقة ويقول أخطأ، يأتون إلى الراوي الثقة ويقولون إيه أخطأ، بل أبلغ من هذا تجد الراوي الثقة يروي الحديث ويخطئونه لقليلة يحتفل في الوقت نفسه، الراوي الضعيف لقليلة يحتفل يحتجون بحديثه ويرونه حديثا إيه صوابا حيث ترجح لديهم أنه أصاب فيه. ومن هنا يظهر لنا فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن حديث المرسل وكيفية الاحتجاج به، حديث المرسل حديث ثقة الإسنادي رجل قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، حينما نتأمل الضوابط التي وضعها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لكيفية معرفة هذا الساقط من الإسناد، هذا الساقط من الإسناد هل هو ثقة أو غير ثقة، أمر عظيم جدا، يعني تحاصي العقول المحدثين عامة عندهم إمكانية معرفة الراوي الساقط وهل هو ثقة أو ضعيف، ها، حتى وإن لم يظهر لهم اسمه في الرواية. هذا الحديث الراوي الذي سقط ضعيف، هذا الحديث الراوي الذي سقط ثقة، يعرف زي ده له أصول له طريق وجع الطريقة، يعني إمام البخاري عليه رحمة الله لما روى قتيبة بن سعيد حديث ليس في جمع التقديم أنكره عليه الناس، البخاري أنكره طبعا، لكن البخاري حب إيه يغوص مع قتيبة في الموضوع ده، حب يعرف الحديث ده وجه منين، حب يعرف الحديث ده وجه منين، أين منشأه، أين مصدره، ماذا فعل؟ ذهب إلى قتيبة بن سعيد وقال له مع من كنت عند الليث بن سعد لما سمعت هذا الحديث من الليث؟ قال كان معنا خالد المدائني. قال إن خالدا يدخل الأحاديث على الشيوخ. يبقى فهم البخاري إن الحديث دوت إيه؟ أدخله خالد بن المدائن على الليث أو على قتيبة ابن سعيد، وأن الآية فيه ليس من قتيبة وليس من الليث اللي هم مسمين في الإيه؟ في الإسناد، إنما هو من رجل آخر لم يسمى أصلا. هو مين؟ قتيبة، وهو خالد المدائن. فهمها إزاي دي؟ هذا الإمام العبقري الذي يئست أرحام نساء الأمة أن تلد مثله عليه رحمة الله، ويجي اليومين دول يقول في البخاري دوت كيف فهمت. أيضا لما سيدنا ابن معين لما سمع حديث أحمد بن الأزهر النيسابوري، أحمد بن الأزهر النيسابوري أن الذي يروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا علي فتيما في الدنيا فتيما في الاخره حبيبك حبيبي وبغضبك بغضبي، اللهم وليدا ولا عادما على حديث لا تفرق. سيدنا الامام يحيى بن معين كان له موقف عزيز قوي في هذا الحديث، هو انكره ويتكلم فيه، انتهت القضية، احنا مستنى لا والكلام ده، احنا عايزين نشوف دقة هذا الإمام وعبقريته. ذهب إلى أحمد بن الأزهر، أولا وقف على ملأ من الناس وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ الله، طب ازاي أولا تعرف انه كذاب وازاي عرف انه نيسابوري؟ عايزين نفهم الناس المعيد هذا ازاي ازاي فاهم انه كذاب وازاي فاهم انه نجاوه؟ لانه عبقري بقى، هل هو كان بيطلع على الغيب ولا ايه؟ لا، كان عنده فهم اختصه الله به. طبعا عرف انه كذاب لان قالت الروايه كما لم يمكن السند صحيح من حيث الرواه وتروى به احاديث كثيره، لكن جعل هذا الاسناد لهذا المدن دوت هو المنكر عند هذا المدن. ثم نقرأ في النفس نفس. طيب أمر آخر، ليه قال إن هو نيسابوري؟ قال من الكذاب نيسابوري؟ لمن فهم حاجة؟ حاجة مهمة جدا، وهو إيه؟
هذا الحديث لابد ان ياخذ من نيسابور، لان هذا الحديث فيه رائحه التشيع ونيسابور معكس للتشيع. فهمها على طول ان دوت بتتالف في نيسابور، وفعلا اعمل الاذى نيسابور. من الكذاب نيسابور الذي يحدث بهذا الحديث؟
صدقة وهل إلى سنف؟
طيب لما قام أبو الأزهر، قام أبو الأزهر إيه؟ وقال هو أنا ده، أنا اللي حدثت بأبا الكريم. فقال أما أنت فصدوق أمين. الله، طب لما أنت صدوق أمين نطمن بقى تنكر عليه الحديث ليه؟ عشان يثبت للعالم اللي فهموه دول إن العلماء ما بيفهموش بالأسانيد زي ما بتقول. لان عندهم نقد المتون. قال اما انت فتذوق امين واظن ان البلاء من غيرك. المشكله مش منك انت، من غيرك. اذا في واحد مش مذكور في الاسناد هو ايه؟ بلية الحبيب. الامام ابن الشرقي بينها، قال ان معمرا كان له ابن اخ رافضي يعني شيعي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل ابن أخيه هذا الحديث في كتب معمر ولم يدري معمر بالأمر. إذا ابن معين لما قال أظن أن البلاء من غيره كان محق ولا لا؟ كان محق. ها؟ العلماء يعلون الحديث بإيه؟
بمن لم يذكر في الإسناد أصلا. ودوت من يعني من غوامض هذا العلم ودقائقه وتدل على عبقرية هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى. هنا نأتي بقى يعني كان إمام يعل الحديث بمن لم يذكر في الإسناد، فكذلك أيضا يعرفون أن من وقع في الإسناد من سقط في الإسناد ثقة، يعرفون أن من سقط في الإسناد ثقة حتى وإن لم يسمى في الإسناد، لأن فعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله في المرسل عمل إيه؟ الإمام الشافعي لما جاء الحديث المرسل وحب يحل المشكلة الثانية، هل المرسل هنحتاج به ولا لا؟ سأل نحتاج بشرائط، فذكر الشرائط، تعال بقى ننظر لشرائط الشافعي عليه رحمة الله تعالى لنتفهم ولنحاول أن نتفهم ونتفقه بفقه الإمام الشافعي. أولا الشافعي اشترط في هذا المرسل لكي يصلح للاحتجاج أن يكون الراوي الذي أرسله من كبار التابعين وليس ممن دونه، ده علم كبير أوي، ده فهم عظيم أوي. ليه؟ الإمام الشافعي عايز يعمل حصار على منطقة الخطر، عندنا التابعي بيعمل حديث عن رسول الله مباشرة، إذا في هنا إيه؟ فجوة، فالشافعي عايز يعمل حصار في المنطقة الفجوة دي بحيث يستطيع أن يعالجها من عدة جهات ليطمئن إلى أن الذي سقط في قصر أو صحابي عمل إيه؟ أول حاجة أن لازم التابع يكون إيه؟ كبير. ليه؟ لأن التابعين الكبار هم أكثر ما يروون عن الصحابة، وإذا رووا عن غير الصحابة فغالب أحوالهم أنهم يروون عن الثقات لا عن الضعفاء. يبقى احنا اطمئننا الى ان هذا المرسل عن ثقه بنسبه كثير من الوقت، لما اشترطنا ان يكون المرسل ايه؟ من كبار التابعين، حتى انه قال ومن نظر في العلم بخبره وقله غفله استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهره الدين. مرسل من دون كبار التابعين أهل الفهم وأهل الخبرة يستوحشون منه، هذا أول أمر لابد أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين. الأمر الثاني أن لا يكون هذا التابعي معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين. يبقى أول حاجة اطمئنان للحكم العام أن كبار التابعين يغلب عليهم الرواية عن الثقات. الأمر الثاني يتعلق في هذا التابعي على وجه الخصوص أن لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، بنسبة نسبة الاطمئنان زادت إلى 60% لأن الشيوخ هذا إيه؟ الشيخ الذي سقط في الإسناد هو ثقة ما اكتفاش به. طبعا في أمر مكروه أن يصح السند إلى الإيه؟ الراوي المرسل وأن يكون هو نفسه ثقة، ما يكونش التابعي ضعيف. كان يشترط شيوخه في الثقة ما هو ايه؟ عين؟ الى هنا اطمئننا الى ان كون الساق الثقة بنسبة 60%. طيب ممكن يكون معروف بالرواية عن الثقات ولكن هذا الحد عينه رواه عن ضعيف ولهذا ارسله ليعمي ضعف طرف الشيخ، ما الوارد ولا مش وارد. فقال لابد بقى حينئذ ان ينضم اليه اشياء ترد الى من اخذ ان الذي سقط ثقه. طيب قال لك اول حاجه ان ينضم اليه اسناد صحيح، يعني حديث صحيح لذاته، وهذا مش هنقف عنده كتير لان هذا مفهوم، لكن تعال ننظر إلى براعة الإمام الشافعي لما تكلم في السورة الثانية تقوية المرسل، وذلك حيث ينضم إليه مرسل آخر، يعني مرسل ينضم إلى إيه؟ مرسل فيبدأ في التقوية فيرتقي الحديث إلى الحجة. ماذا فعل الشافعي؟ أولا اشترط في هذا جاري الرواية المرسلة الثانية
نفس الشرائط التي اشترطها في المبتدا الاول. يعني ان يكون الذي ارسلها ايه من كبار التابعين، هذا اولا. ثانيا ان يصح السند اليه ويكون هو ثلاثيه ايه ثقه، ولا يكون معروفا بالروايه عن الضعفاء والمبروحين. معنى قال لك بس في هناك احتمال ان يكون التابعي الاول والتابعي الثاني كلاهما اخذ الحديث من رجل واحد، اذا مفيش تعدد، مفيش تعدد، كان المرسل حينئذ صار حديثا واحدا ومرسلا واحدا وطريقا واحدا، فهل يعقل ان تتقوى روايه بنفسها؟ الروايه تتقوى بغيرها، لكن ان تتقوى بنفسها لا. طيب الشافعي ليعالج هذه النقطه انظر الى عبقريه الامام الشافعي ماذا فعل؟ قال يشترط ان يكون المرسل الاول والمرسل الثاني لم يشتركا في اخذ العلم من شيخ واحد. يعني نفرض ان المرسل الاول له 100 شيخ، التابعي الاول له 100 شيخ والتابعي الثاني له 100 شيخ، يشترط الامام الشافعي ان يكون المئة الاولى غير المئة الثانية، ما يشتركوش في ايه؟ في تابعي واحد، في شيخ واحد. لو اشترك في شيخ واحد ما يصحش بالتقويم، لاحتمال ان يكون هذا الشيخ الواحد هو شيخهما، في هذا الحديث سيعود الحديث الى ايه؟ طريق واحد غريب. ايه واحد يقول لك طيب ما قلت انا عرفت ان التابعي دوت الواحد لما اشترك في اخذ العلم عنه ثقه بنفسه، ايوه هو يعني، لكن ثقه لك هو ثقه، سلمنا بان هذا ثقه وانه هو تابعي الحديث، لكن هيبقى ان في شخص اخر هو بين هذا الشيخ الذي عرفناه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلا بد ان يكون ايه كل منهما لم يشترك في اخذ العلم مشاكل ايه واحد. طيب واحد يقول لك لنفرض ان هما الاثنين فعلا لم يشترك في اخذ العلم من رجل واحد، اليس من الممكن ان يكون شيخ المرسل الاول الذي فقط وشيخ المرسل الثاني الذي سقط كلاهما قد اخذ العلم من شيخ واحد؟ فيعود الاشكال مره اخرى والامر. ولهذا الكفاح شرط ايه؟ ان يكون التابعي من كبار التابعين يطمئن الى قله ايه الوفاء درجه الاول، لان التابعي الكبير غالبا يسمع من الصحابه، واذا كان من غير الصحابه فغالبا يسمع من التابعي الكبير ذلك، صح ولا لا؟ فحينئذ نأمن إلى أن المخرج متعدد وأن المرسلين بمثابة اثنانين لحديث واحد. أيضا الشافعي اشترط الموضوع دوت إيه؟ أن يكون مخرج المرسل الأول بخلاف مخرج الثاني، مش زي ما عمل بعض الناس في حديث أسماء رضي الله عنها اللي اختلف فيها على قتادة، فرواه بعضهم عن قتادة عن خالد بن زريع عن عيش، وبعضهم عن قتادة عن رسول الله مباشرة، فقوى هذا بهذا الحق لأن الاثنين مخرجهم ايه؟ واحد، هذا قتادة وهذا قتادة. فالقتادة في الرواية المرسلة أسقط من سمناه في الرواية الايه؟ المبينة، فحينئذ لا وجه للتقوية لأنها رواية واحدة لون الراوي وتنوع في الرواية فيه. واخد بالك؟ انظر إلى فقه الإمام الشافعي كيف اهتدى أو استطاع أن يهتدي بنسبة عالية جدا إلى أن مخرج هذه الرواية المرسلة إنما هو عن ثقة وليس عن ضعيف بتلك الشرائط والاحتياطات والاحترازات التي وضعها. هذه عبقرية، هذه عبقرية من هذا الإمام. فيعني على طالب العلم أن يحاول أن يتفهم مناهج هؤلاء المحدثين وأن يتفهم مناهج النقاد ليعرف مآخذهم ومناهجهم وأصولهم. عسى الله تبارك وتعالى أن يحشرنا بزمرتهم وأن ينفعنا بعلمهم وأن يرزقنا العمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يعني كيف ينكر الإمام الحديث ثم ينكره في المسند؟ طبعا الإمام أحمد أمثل حديث كثيرة وأثنى في المسند، ولكنه بين ذلك. وكونه جعل المسند إماما للناس فليس معنى ذلك أن كل حديث فيه هو حجة عنده، وإنما قد يكون إمام في معرفة ما صح وما لم يفعل، وإمام في معرفة المحفوظ من غير المحفوظ. فليس هذا طبعا هذا كلام عام، وإلا فإن أحمد أنكر أحاديث كثيرة هو نفسه أخذها. الله أعلم.